نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. لا ريب أن خاتمة المرء متعلقة أولا بقدر الله، فقد قال تعالى: كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. جاء في تفسير هذه الآية: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، وفي رواية: فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع أو مقدار ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. إذن هنا قدر لله سبحانه وتعالى، وهو قدر سابق بعلم الله لا سائق للإنسان، علم الله سبحانه وتعالى قبل خلق الخلق علم أن العبد يفعل كذا ويفعل كذا، وهذا قدر الله عز وجل عليه وهو تحت مشيئة الله. المقصود أن هذا أمر، الأمر الآخر أن الإنسان يعني يموت على ما عاش عليه، يختم له بما عاش عليه. ولا أظن أن عملا يمكن أن يخالف هذه القاعدة إلا التوحيد، إلا التوحيد، فإن التوحيد إذا عظم في القلب فإنه يبدد كل شيء. لهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلا ينشر له يوم القيامة 99 سجلا، ثم يقال هل تذكر حسنة؟ فيقول لا أذكر، تخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع في كفة الميزان فتطيش تلك السجلات وترجح البطاقة. لا ريب أن اليوم الناس أعني المسلمين كلهم عندهم هذه البطاقة، لكن منهم من يدخل النار. وهو يقول لا إله إلا الله، لا يخلو إما أن يكون أخل بها من حيث عمل القلب، أعني وقع في الشرك، فهو إن كان وقع في الشرك الأكبر ومات على ذلك فهو من أهل النار لا ريب، وإن كان وقع في الشرك الأصغر فهل يغفر الشرك الأصغر أو لا يغفر؟ الذي رجحه غير واحد من المحققين ومنهم شيخ الإسلام أن الشرك الأصغر لا يغفر، وهكذا الكبائر فإنها سبب لدخول العبد النار. المقصود من هذا أن التوحيد إنما ينفع الإنسان إذا عظم عمل القلب، وأعني بعمل القلب المحبة والخوف والرجاء والتوكل والإخبات والإنابة، وهكذا بقية أعمال القلوب. يعني في ظني أن هذا الذي كان يعمل عمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة، كان عنده من عمل القلب ما يخفى على الناس وما لا يعلمه الناس. فالإنسان إذا عاش على شيء فالعادة أنه يموت عليه، من عاش على شيء فإنه يختم له بذلك الأمر، إن كان من أهل الخير والصلاح ختم له بخاتمة الصالحين، وإن كان غير ذلك ختم له بما قد يختم له. وتقدم الكلام في الدرس الماضي عن ضعف الإنسان في تلك الحالة، وهي حالة الاحتضار، فإن النبي القدوة عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين تقول عائشة حينما كان في آخر لحظات عمره المباركة عليه الصلاة والسلام قالت جعل طرف خميصة على وجهه وكلما اغتم كشفها وهو يقول إن للموت سكرات. فهذا هو خير الناس، خير بني آدم، بل هو خير من آدم عليه السلام، ويقول ما يقول عند الموت. وهناك سر يعني مهم جدا ينبغي نتنبه له، وهو أن يعني صلاح عمل القلب هو المؤثر الأعظم، صلاح عمل القلب هو المؤثر الأعظم في حسن الخاتمة. فكلما سلم القلب من الشبهات التي تؤثر في توحيده وتعلقه بالله تعبدا واستعانة، وكذا الشهوات التي تؤثر في التوحيد، يعني كما لا يخفى عليكم أن من أهل الكبائر من قد تنفع فيه الشفاعة، ومنهم من لا تنفع فيه الشفاعة فلا بد من دخوله النار. والسر والله أعلم هو ما في القلوب من تفاوت واختلاف، فإن الكبيرة إذا بلغت القلب حتى شربها، فهذا الذي قد يقال إنه لا تنفع فيه الشفاعة. أما إذا باشر الإنسان، وهذا طبعا يا أخوان أمر لا يعلمه إلا الله، حتى الإنسان أحيانا قد لا يعلمه من نفسه، وقد يباشر الإنسان المعصية بجوارحه ولكنها لا تبلغ الكبيرة إلى القلب، لا تبلغ الكبيرة إلى القلب. ولهذا من علامات ذلك تهاون العبد بارتكاب الذنب. إذا تهاون العبد بارتكاب الذنب وخصوصا الفواحش والكبائر، فإن هذا يدل على أن القلب قد شربها، لأن القلب قد شربها، وحينئذ يكون فيه شبه من الكفار والمنافقين، ولهذا لا يدخل الجنة ابتداء، بل لا بد من تطهيره، لا بد من تطهيره في النار. فإذا طهر في النار فإن مآله إلى الجنة. نعم.
فصل: المعاصي تعمي القلب وتضعف بصيرته، ومن عقوباتها أنها تعمي القلب، فإن لم تعمه أضعفت بصيرته ولا بد. وقد تقدم بيان أنها تضعفه ولا بد، فإذا عمي القلب وضعف فاته من معرفة الهدى وقوته على تنفيذه في نفسه وفي غيره بحسب ضعف بصيرته وقوته. فإن الكمال الإنساني مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل وإيثاره عليه. وما تفاوتت منازل الخلق عند الله تعالى في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في هذين الأمرين، وهما اللذان أثنى الله سبحانه على أنبيائه بهما في قوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي القوي في تنفيذ الحق،
يعني القوي أو القوة، القوي في تنفيذ الحق، يعني إنه هذا معنى الأيدي، يعني القوة في تنفيذ الحق. نعم.
والأبصار البصائر في الدين، ووصفهم بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه. وانقسم الناس في هذا المقام إلى أربعة أقسام، فهؤلاء أشرف الأقسام من الخلق وأكرمهم على الله. القسم الثاني عكس هؤلاء، من لا بصيرة لهم في الدين ولا قوة على تنفيذ الحق، وهم أكثر هذا الخلق الذين رؤيتهم قد العيون وحمى الأرواح وسقم القلوب، يضيقون الديار ويغلون الأسعار، ولا يستفاد بصحبتهم إلا العار والشنار. القسم الثالث له بصيرة بالحق ومعرفة به، لكنه ضعيف لا قوة له على،
يعني هنا بس نبه على قوله ويغلون الأسعار. طبعا القيم ما يخفى عليكم يعني من العلماء الربانيين الذين قد يعني فتح الله عليهم في معرفة أسرار الشريعة وحكمها، ف فهنا يقول يغلون الأسعار، يقصد أن أعمالهم التي تخالف شرع الله يكون لها آثار وعقوبات، ومن عقوباتها غلاء الأسعار، من عقوباتها غلاء الأسعار. نعم.
القسم الثالث من له بصيرة بالحق ومعرفة به لكنه ضعيف لا قوة له على تنفيذه ولا الدعوة إليه، وهذا حال المؤمن الضعيف، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله منه. القسم الرابع من له قوة وهمة وعزيمة لكنه ضعيف البصيرة في الدين، لا يكاد يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بل يحسب كل سوداء تمرة وكل بيضاء شحمة، يحسب الورم شحمة والدواء النافع سما، وليس من هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين، ولا هو موضعا لها سوى القسم الأول. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر سبحانه أن بالصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين، وهؤلاء هم الذين استثناهم الله سبحانه من جملة الخاسرين، وأقسم بالعصر الذي هو زمن سعي الخاسرين والرابحين على أن من عداهم فهو من الخاسرين. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلم يكتف منهم بمعرفة الحق والصبر عليه حتى يوصي بعضهم بعضا به ويرشده إليه ويحضه عليه. وإذا كان من عدا هؤلاء خاسرا فمعلوم أن المعاصي والذنوب تعمي بصيرة القلب فلا يدرك الحق كما ينبغي، وتضعف قوته وعزيمته فلا يصبر عليه، بل قد يتوارد على القلب حتى ينعكس إدراكه كما ينعكس سيره، فيدرك الباطل حقا والحق باطلا، والمعروف منكرا والمنكر معروفا، فينتكس في سيره ويرجع عن سفره إلى الله والدار الآخرة إلى سفره إلى مستقر النفوس المبطلة التي رضيت بالحياة الدنيا واطمأنت بها وغفلت عن الله وآياته وتركت الاستعداد للقائه. ولو لم يكن في عقوبة الذنوب إلا هذه العقوبة وحدها لكانت داعية إلى تركها والبعد منها، والله المستعان. وهذا كما أن الطاعة تنور القلب وتجلوه وتصقله وتقويه وتثبته حتى يصير كالمرآة المصقولة في جلائها وصفائها فيمتلئ نورا، فإذا دنا الشيطان منه أصابه من نوره ما يصيب مسترق السمع من الشهب الثواقب. فالشيطان يفرق من هذا القلب أشد من فرق الذئب من الأسد، حتى إن صاحبه ليصرع الشيطان فيخر صريعا فتجتمع عليه الشياطين، فيقول بعضهم لبعض: ما شأنه؟ فيقال أصابه إنسي، وبه نظرة من الإنس، فيا نظرة من قلب حر منور يكاد لها الشيطان بالنور يحرق. أفيستوي هذا القلب وقلب مظلمة أرجاؤه مختلفة أهواؤه؟ قد اتخذه الشيطان وطنه وأعده مسكنه، إذا تصبح بطلعته حياه وقال: فديت من قرين لا يفلح في دنياه ولا في أخراه، قرينك في الدنيا وفي الحشر بعدها، فأنت قرين لي بكل مكان، فإن كنت في دار الشقاء فإنني وأنت جميعا في شقا وهواني. قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فأخبر سبحانه أن من عشى عن ذكره وهو كتابه الذي أنزله على رسوله فأعرض عنه وعمي عنه وعشت بصيرته عن فهمه وتدبره ومعرفة مراد الله منه، قيض الله له شيطانا عقوبة له بإعراضه عن كتابه، فهو قرينه الذي لا يفارقه في الإقامة ولا في المسير، ومولاه وعشيره الذي هو بئس المولى وبئس العشير. رضيعي لبان ثدي أمة قاسمة بأسحم داج عوض لا نفترق. ثم أخبر أن الشيطان يصد قرينه ووليه عن سبيله الموصل إليه إلى جنته وإلى جنته، ويحسب هذا الضال المصدود أنه على طريق هدى، حتى إذا جاء القرينان يوم القيامة يقول أحدهما للآخر: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، فبئس القرين. أنت لي في الدنيا أضللتني عن الهدى بعد إذ جاءني، وصددتني عن الحق وأغويتني حتى هلكت، وبئس القرين أنت لي اليوم. ولما كان المصاب إذا شاركه غيره في مصيبته حصل بالتأسي نوع تخفيف وتسلية. أخبر سبحانه أن هذا غير موجود وغير حاصل في حق المشتركين في العذاب، وأن القرين لا يجد راحة ولا أدنى فرح بعذاب قرينه معه. وإن كانت المصائب في الدنيا إذا عمت صارت مسلاة كما قالت الخنساء في أخيها صخر: فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي، ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. ألا يا صخر لا أنساك حتى أفارق عيشتي وورود رمسي. فمنع الله سبحانه هذا القدر من الراحة على أهل النار، فقال: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون.
نعم، هذا يعني باب عظيم من أبواب العلم، وله ما ورد في قوله تعالى وفي آيات أخرى: أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي يقول هو القوة في تنفيذ الحق، والأبصار جمع بصيرة، وهي معرفة الحق من الباطل والهدى من الضلال والمحكم من المشتبه. ولا ريب أن الناس يتفاوتون في هذا، حتى أهل الحق والبصيرة يتفاوتون في هذا، ولهذا جعل الله من خلقه الرسل، وجعل منهم الأنبياء، بل وجعل من الرسل أولي العزم وهم الخمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هؤلاء يعني لهم يعني النصيب الأعلى في قوله تعالى: أولي الأيدي والأبصار، ومن دونهم يكون أقل، وهكذا. فالرسل أعظم الخلق يعني في اجتماع هذين الوصفين: القوة في العلم والقوة في العمل، القوة في العلم والقوة في العمل. والناس إنما يتفاوتون في إيمانهم بحسب هاتين القوتين، فكلما عظمت قوة الإنسان في العلم وقوته في العمل كلما عظم إيمانه. بل حتى الأمة، أمة محمد، ما يمكن أن تنهض الأمة إلا بوجود هاتين القوتين. ولهذا قال تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى، هذه قوة البصيرة، ودين الحق، وهذه قوة إيش؟ وهذه قوة العمل. ثم قال: ليظهره. ما في الأمة ظهور على الأمم الأخرى إلا بهذا، وأعني ظهور الدين، ما أعني ظهور الدنيا، أتكلم بالظهور والتمكين الشرعي الذي يحبه الله. يستحيل أن يحصل هذا الأمة إلا بهذين الأمرين: الذي أرسل رسوله بالهدى، هذا العلم النافع، ودين الحق، وهذا هو العمل الصالح. قال ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لهذا جاء في الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. قال وذلك أضعف الإيمان. وذلك أضعف الإيمان، يعني لو أن عمل القلب زال لكفر الإنسان. لو أن عمل القلب زال بالنسبة للمنكر، لم يكن في القلب بغض له ولا كره له، فإن الإنسان يكفر بالله. واعلم أن هناك سبحان الله العظيم تلازم بين البصر والبصيرة، تلازم بين البصر والبصيرة. ولهذا قال جاء في الحديث النظرة سهم من سهام إبليس، من تركها أو نحو ذلك من الألفاظ، أبدله الله حلاوة أو حلاوة إيمان يجدها في قلبه. فالبصر له علاقة بالبصيرة، ولهذا الحواس تؤثر في القلب. الحواس السمع والبصر واللسان هذه تؤثر في صلاح القلب. لهذا جاء قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. وعند الترمذي بإسناد جيد قال إن الأعضاء إذا أصبح من كلها تكفر اللسان، تقول نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وهكذا قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا بلغ العبد مبلغا عظيما في الإيمان بحيث وفقه الله لأن يحفظ بصره وسمعه ولسانه، فإنه يدخل في من قال الله عز وجل فيهم في الحديث القدسي، وأصله في كتاب الله الحديث القدسي، وهو قوله تبارك وتعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. متى يمكن أن يصل العبد إلى هذا؟ يصل إلى هذا إذا قام بما قال الله عز وجل فيه وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب إيش؟ حفيظ. أواب حفيظ، ما معنى حفيظ؟ يعني قد حفظ جوارحه سمعه وبصره ولسانه ويده، حفظها مما يكره الله ولا يحب سبحانه وتعالى. هذا معنى الحفيظ، لكل أواب أواب حفيظ. ومعنى الأواب هو الذي لا ينقطع عن الطاعة ولا عن العبادة. ولهذا جاء في صلاة الضحى قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. فالأواب هو الذي لا ينقطع عن الطاعة والعبادة ولا يكتفي بما فرض عليه، ليتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل قدر طاقته. نعم.
فصل: المعاصي مدد من الإنسان لعدوه عليه، ومن عقوباتها أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه، وجيش يقويه به على حربه، ذلك أن الله سبحانه وتعالى ابتلى هذا الإنسان بعدو لا يفارقه طرفة عين، وصاحب لا ينام عنه ولا يغفل عنه، يراه هو وقبيله من حيث لا يراه، يبذل جهده في معاداته في كل حال، ولا يدع أمرا يكيده به يقدر على إيصاله إليه إلا أوصله إليه، ويستعين عليه ببني أبيه من شياطين الجن وغيرهم من شياطين الإنس، وقد نصب له الحبائل وبغى له الغوائل ومد حوله الأشراك ونصب له الفخاخ والشباك، وقال لأعوانه: دونكم عدوكم وعدو أبيكم لا يفوتنكم، ولا يكن حظه الجنة وحظكم النار، ونصيبه الرحمة ونصيبكم اللعنة، وقد علمتم أن ما جرى علي وعليكم من الخزي واللعن والإبعاد من رحمة الله فبسببه ومن أجله، فابذلوا جهدكم أن يكونوا شركاءنا في هذه البلية، إذ قد فاتنا شركة صالحيهم في الجنة، وقد أعلمنا الله سبحانه بذلك كله من عدونا، وأمرنا أن نأخذ له أهبته ونعد له عدته. ولما علم سبحانه أن آدم وبنيه قد بلوا بهذا العدو وأنه قد سلط عليهم، أمدهم بعساكر وجند يلقونه بها، وأمد عدوهم أيضا بجند وعساكر يلقاهم بها، وأقام سوق الجهاد في هذه الدار في مدة العمر التي هي بالإضافة إلى الآخرة كنفس واحد من أنفاسها، واشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وأخبر أن ذلك وعد مؤكد عليه في أشرف كتبه وهي التوراة والإنجيل والقرآن، وأخبر أنه لا أوفى بعهده منه سبحانه، ثم أمرهم أن يستبشروا بهذه الصفقة التي من أراد أن يعرف قدرها فلينظر إلى المشتري من هو، وإلى الثمن المبذول في هذه السلعة، وإلى من جرى على يديه هذا العقد، فأي فوز أعظم من هذا، وأي تجارة أربح منه. ثم أكد سبحانه معهم هذا الأمر بقوله: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. ولم يسلط سبحانه هذا العدو على عبده المؤمن الذي هو أحب أنواع المخلوقات إليه إلا لأن الجهاد أحب شيء إليه، وأهله أرفع الخلق عنده درجات وأقربهم إليه وسيلة، فقد فعقد سبحانه لواء هذا الحرب لخلاصة مخلوقاته، وهو القلب الذي هو محل معرفته ومحبته وعبوديته والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه، فولاه أمر هذا الحرب وأيده بجند من الملائكة لا يفارقونه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعقب بعضهم بعضا، كلما ذهب بدر جاء بدر آخر يثبتونه ويأمرونه بالخير ويحضونه عليه ويعيدونه بكرامة الله وينصرونه ويقولون: إنما هو صبر ساعة وقد استرحت راحة الأبد. ثم أمده الله سبحانه بجند آخر من وحيه وكلامه، فأرسل إليه رسوله وأنزل إليه كتابه، فازداد قوة إلى قوته ومددا إلى مدده وأعوانا إلى أعوانه وعدة إلى عدته، وأيده مع ذلك بالعقل وزيرا له ومدبرا، وبالمعرفة مشيرة عليه ناصحة له، وبالإيمان مثبتا له ومؤيدا وناصرا، وباليقين كاشفا له عن حقيقة الأمر، حتى كأنه يعاين ما وعد الله تعالى به أولياءه وحزبه على جهاد أعدائه. فالعقل يدبر أمر جيشه، والمعرفة تصنع له أمور الحرب وأسبابها ومواضعها اللائقة بها، والإيمان يثبته ويقويه ويصبره، واليقين يقدم به ويحمل به الحملات الصادقة. ثم أمد سبحانه القائم بهذا الحرب بالقوى الظاهرة والباطنة، فجعل العين طليعته، والأذن صاحب خبره، واللسان ترجمانه، واليدين والرجلين أعوانه، وقام ملائكته وحملة عرشه يستغفرون له ويسألون له أن يقيه السيئات ويدخله الجنات، وتولى سبحانه الدفع والدفاع عنه بنفسه، وقال: هؤلاء حزبي وحزب الله هم المفلحون. قال تعالى: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، وهؤلاء جندي، وإن جندنا لهم الغالبون. وعلم سبحانه عباده كيفية هذا الحرب والجهاد، فجمعها لهم في أربع كلمات فقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولا يتم أمر هذا الجهاد إلا بهذه الأمور الأربعة، فلا يتم له الصبر إلا بمصابرة العدو، وهي القلب وحراسته لئلا يدخل منه العدو، ولزوم ثغر مقاومته ومنازلته. فإذا صابر عدوه احتاج إلى أمر آخر، وهو المرابطة، وهي لزوم ثغر العين والأذن واللسان والبطن واليد والرجل. فهذه الثغور منها يدخل العدو فيجوس خلال الديار ويفسد ما قدر عليه. المرابطة لزوم هذه الثغور، ولا يخلي مكانها، فيصادف العدو الثغر خاليا فيدخل منه. فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق بعد النبيين والمرسلين، وأعظمهم حماية وحراسة من الشيطان، وقد أخلوا المكان الذي أمروا بلزومه يوم أحد. وقد أخلوا المكان الذين أمروا بلزومه يوم أحد، فدخل منه العدو فكان مكان. وجماع هذه الثلاثة وعمودها الذي تقوم به هو تقوى الله تعالى، فلا ينفع الصبر ولا المصابرة ولا المرابطة إلا بالتقوى، ولا تقوم التقوى إلا على ساق الصبر. فانظر الآن فيك إلى التقاء الجيشين واصطفاف العسكرين، وكيف يدال لك مرة ويدال عليك مرة أخرى. أقبل ملك الكفرة بجنوده وعساكره، فوجد القلب في حصنه جالسا على كرسي مملكته، أمره نافذ في أعواله، وجنده قد حفوا به يقاتلون عنه ويدافعون عن حوزته، فلم يمكنه الهجوم إلا بمخامرة بعض أمرائه وجنده عليه. فسأل من أخص الجند به وأقربهم منه منزلة، فقيل له: هي النفس. فقال لأعوانه: ادخلوا عليها من مرادها، وانظروا مواقع محبتها وما هو محبوبها، فاعدوها به ومنوها إياه، وانقصوا صورة المحبوب فيها في يقظتها ومنامها، فإذا اطمأنت إليه وسكنت عنده فاطرحوا عليها كلاليب الشهوة وخطاطيفها، ثم جروها بها إليكم، فإذا خامرت على القلب وصارت معكم عليه ملكتم ثغور العين والأذن واللسان والفم واليد والرجل، فرابطوا على هذه الثغور كل المرابطة، فمتى دخلتم منها إلى القلب فهو قتيل أو أسير أو جريح مثخن بالجراحات، ولا تخلوا هذه الثغور، ولا تمكنوا سرية تدخل منها إلى القلب فتخرجكم منها، وإن غلبتم فاجتهدوا في إضعاف السرية ووهنها حتى لا تصل إلى القلب، وإن وصلت إليه وصلت ضعيفة لا تغني شيئا. فإذا استوليتم على هذه الثغور فامنعوا ثغر العين أن يكون نظره اعتبارا، بل اجعلوا نظره تفرجا واستحسانا وتنفيا، فإن استرق نظرة عبرة فأفسدوها عليها بنظرة الغفلة والاستحسان والشهوة، فإنه أقرب إليه وأعلق بنفسه وأخف عليه، ودونكم ثغر العين، فإن منه تنالون بغيتكم. فإني ما أفسدت بني آدم بشيء مثل النظر، فإني أبذر به في القلب بذر الشهوة، ثم أسقيه بماء الأمنية، ثم لا أزال أعيده وأمنيه حتى أقوي عزيمته وأقوده بزمام الشهوة إلى الانخلاع من العصمة. فلا تهملوا أمر هذا الثغر وأفسدوه بحسب استطاعتكم، وهونوا عليه أمره وقولوا له: ما مقدار نظرة تدعوك إلى تسبيح الخالق والتأمل لبديع صنيعه وحسن هذه الصورة التي إنما خلقت ليستدل بها الناظر عليه؟ وما خلق الله لك العينين سدى، وما خلق هذه الصورة ليحجبها عن النظر؟ وإن ظفرتم به قليل العلم فاسد العقل، فقولوا له: هذه الصورة مظهر من مظاهر الحق ومجلى من مجاليه، فادعوه إلى القول بالاتحاد، إن لم يقبل فالقول بالحلول العام أو الخاص، ولا تقنعوا منه بدون ذلك، فإنه يصير به من إخوان النصارى. فمروه حينئذ بالعفة والصيانة والعبادة والزهد في الدنيا، واصطادوا عليه وبه الجهال، فهذا من أقرب خلفائي وأكبر جندي، بل أنا من جنده وأعوانه.
انت نصر. يعني هذا الكلام يعني يصنف بالعلوم الإلهية، العلوم إيش؟ الإلهية، التي تكشف لك ما تحتاج إلى معرفته في طريقك إلى الله. فأنت تحتاج إلى العلم أولا بالحق، أن تتصور الحق ثم تعلم الطريق إليه، ثم تتصور الباطل ثم تعلم الطريق إليه. إذا تصورت الحق وعلمت الطريق إليه سلكته، وهنا يأتي الأمر الثالث وهو الذي تنتفع به. علمت الحق وعرفت طريقه، حينئذ تسلكه. تصورت الباطل وتبين لك وعرفت طريقه، وحينئذ تتجنب هذا الطريق. وما ذكره عليه رحمة الله ما هو بسواليف، هذا هو اللي يجري في الحياة. يعني الله عز وجل يقول: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون. الشيطان كما جاء في الحديث الصحيح يجري من ابن آدم مجرى إيش؟ الدم. تصور مجرى الدم، يعني لاحظ. ولهذا يعني قد يصل هذا الجريان إلى أن يعلم ما الذي يدور في نفسك وما الذي تريده، وحينئذ هو يعمل على هذا ليقويه ويضعف رغبتك في الحق. يعني وكما أخبر الله عز وجل في القرآن في غيره أنه يزين الأمور للإنسان، وحينما يزينها للإنسان وما يتدارك الإنسان روحه، مثل ما قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم لاحظ قال مبصرون. انتبه لدقة لفظ القرآن كلام الله عز وجل. فهذا يدلك على أن الذي ما هم مبصر معناه أنه أعمى. إذا صار الإنسان أعمى معناه سوف يتخبط، نسأل الله العافية. وأعظم أمر في ظني بإذن الله، يعني هو أسهل ما يكون علينا لطرد يعني إبليس وجند إبليس عنا، هو كثرة ذكر الله. أن يكثر عبد من ذكر الله لا يفتر، فإن ذكر الله يفتح له أبوابا قد لا يدركها، ويغلق عنه أبوابا قد لا يستطيع هو أن يغلقها. ولهذا جاء في الحديث الصحيح من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة حصل له أمور 5 منها قال وكان في حرز. إيش؟ هذه نعمة كبيرة. قال ولم يدرك ذنبا، يعني شيئا يقع فيه من الأمور التي إلا سان الكفر والشرك صلى الله عليه وسلم، وإلا لا يدركه. خلاص أنت الآن إذا قلت هذا الذكر صرت في حسن من الصباح إلى المساء، فإذا أمسيت تقوله فتكون في حسن من المساء إلى الصباح. مثل ما أن الإنسان إذا أمسى قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، قال النبي كفتاه. لأهل العلم في هذا 3 أقوال، منهم من قال كفتاه عن قيام الليل وهذا مضعف، ومنهم من قال كفتاه السوء تلك الليلة وهذا له وجه، لكن الأرجح في نظري أن قوله كفتاه أي كفتاه ذنوبه الصغائر تلك الليلة، فإنه استغفر وأناب وسلم إلى الله في قوله غفرانك ربنا وإليك المصير ثم استغفر ربه، فهو مسلم. وغاية التوحيد هو كمال التسليم لله، كمال التسليم لأمره الكوني وكمال التسليم لأمره الشرعي. وهكذا إذا أمسى الإنسان يعني في قال في سورة في قراءة سورة الإخلاص معوذتين قال اقرأها 3 إذا أصبحت وإذا أمسيت فإنها تكفيك كل شيء. ومن هذا الشيء وسوسة الشيطان، ومن هذا الشيء الشر الذي يصدر من الشيطان نحوك، فإذا قرأتها بتدبر وتمعن وتأمل لو تتفقه في سورة الإخلاص ما تدل عليه لكفتك عن كل شيء. لو تتفقه فقط في قل هو الله أحد وتعرف ما تحتها من الكنوز والعلم لكفتك أمورا عظيمة جدا. فإذا قرأتها وقرأت المعوذتين، وقد قال النبي كما في الصحيح لم ينزل في التوراة والإنجيل سورتين مثل هاتين، إيش سورتان مثل هاتين السورتين، وهما سورة قل الفلق والناس، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وهكذا جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا أصبح قال 3 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وإذا أمسى قالها 3 يا حي يا قيوم. هذا علمه النبي لفاطمة، فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك عليه.